السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحلقة التاسعة من دورة يا بني إني معلمك كيف أعلم ولدي محكمات الإسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بالآباء الكرام. هذه الحلقة بعنوان: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يكون الحديث فيها عن أنباء الغيب وأنباء الرسل وأحوال الأمم وقصص القرآن التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في كتابه، وعن دورها في تعليم ولدك وإصلاحه وهدايته وتثبيته. كيف أتناول قصص القرآن مع ولدي ليهتدي بها ويتعلم ويثبت؟ من قرأ كتاب الله تبارك وتعالى سيجد أن من أعظم ما بين الله به تبارك وتعالى الهدى، وعلم به عباده ووعظهم وأنذرهم وبشرهم وثبتهم، هو ما قصه الله علينا من قصص وأنباء. وسيبقى ذلك خير طريق لإيصال المعاني التي في القرآن والحديث: الأنباء والقصص. ومن تتبع قصص القرآن سيجد سمات وخصائص تجعلها من أعظم سبل التعليم، يمتزج فيها العلم بالعمل والمعنى بالواقع، وتظهر العبرة منها مثالا حيا تطبيقيا. القصة هي حدث من الغيب يخبرنا الله تبارك وتعالى به، ومع كثرة الأحداث والأخبار لكن الله تبارك وتعالى يختار لنا منها، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. لذلك تسمى أنباء. النبأ هو الخبر المهم، كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم، وكما قال الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لماذا هذه الأنباء هي أحسن القصص؟ أولا، هذه الأنباء من وحي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل بعدما قص قصة نوح على النبي صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال الله عز وجل عن أنباء القرى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فالله تبارك وتعالى هو الذي يقص علينا هذه القصص. ثانيا، هي حق وصدق، وهي الفصل في كل ما تقصه علينا من أخبار، ليست خيالية وليست افتراضية، كما قال الله عز وجل: ما كان حديثا يفترى. وقال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال تعالى: يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق. ثالثا، من حكم قصص القرآن: قصص القرآن هي هدى وعبرة ورحمة وتثبيت وبشارة ونذارة وموعظة، وفيها مزدجر. وكذلك هي من أخص ما أيد الله به تبارك وتعالى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبت له الوحي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص هذه القصص والأنباء، ولم يكن يجالس أحبار اليهود ولا رهبان النصارى ولا تعلم منهم، وإنما علمه الله تبارك وتعالى، فكانت دليل صدقه وكانت تثبيتا له صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكذلك هذه القصص للعمل والاقتداء، كما قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذه القصص إنما يؤخذ منها العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ليست لمجرد التسلية ولا قتل الوقت ولا للتوثيق التاريخي. والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءهم من أخبار الأمم السابقة الذين كذبوا رسل الله، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنزل بهم العقوبة، ما كان ينبغي أن يكون مزدجرا لهم ويردعهم لكنهم كذبوا. الأمر الرابع، بناء على أن هذه القصص لها غايات وحكم وأنها ليست للتسلية، فهذه القصص الله تبارك وتعالى يذكر منها موضع العبرة، فهذه القصص لا حشو فيها، ليس فيها حرف يمكن الاستغناء عنه. لذلك أقول إن هذه القصص حينما تحول مثلا إلى مسلسل أو فيلم أو كرتون مثلا للأطفال، يضيفون عليها أحداث كثيرة. هذه الأحداث كما أنها أكثرها لا يكون حقا ويكون مفتعلا وتكون حشوا وتطويلا، كذلك تلهي عن موضع العبرة في القصة. إنما قصص القرآن وقصص الحديث النبوي لا يوجد فيها حشو، يذكر لك أهم الأحداث التي يعتبر بها. لذلك أنا في رأيي أن تمارس أنت بنفسك حكاية هذه القصص وتستنبط منها المعاني والأحكام وتوصلها لولدك خير من أن يشاهدها في مسلسل أو فيلم أو كرتون. الأمر الخامس في القصص، نلاحظ أن قصص القرآن تتنوع بتنوع البشر وأنماطهم واختلاف الأقوام وما فيهم من خير وشر، لكل قوم مشكلاته وفتنته. الله سبحانه وتعالى يبين لنا سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، يبين عاقبة الظالمين وعاقبة المتقين، ويبين سننه في الأمم. تجد في هذه القصص قصص لرجال ونساء وغلمان وشباب وكبار ورسل وأنبياء وملوك وأحبار ورهبان وربانيون وصادقون وصادقات ومنافقون ومنافقات ومصلحون ومفسدون، وعالم حق وصدق وعالم غاو مفتون، عابد مفتون وعابد صادق. يذكر الله سبحانه وتعالى رسله، دعوتهم وأخلاقهم وعبادتهم وإصلاحهم وتوبتهم واستغفارهم وابتلاءهم وصبرهم وجهادهم. في كل سورة فيها عبرة. ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم وإبليس، قصة ابني آدم، قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم. ذكر الله قصة أصحاب الكهف وقصة الرجلين صاحب الجنة وصاحبه وقصة ذي القرنين. بين الله سبحانه وتعالى أن دين المرسلين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بين الله سبحانه وتعالى في هذه القصص وعده ووعيده والتبشير والتحذير والإنذار والتخويف، وبين سبحانه وتعالى عاقبة الأعمال حتى يقيس الإنسان نفسه عليها، كما قال: وكذلك نجزي المحسنين وكذلك ننجي المؤمنين، وقال: وما هي من الظالمين ببعيد، وقال: كذلك نجزي من شكر. فالله تبارك وتعالى جعل هذه القصص ذكرى وموعظة وبشيرا ونذيرا. القصة الواحدة هي أيضا يمكن أن تقسمها إلى قصص، مثلا قصة موسى. قصة موسى هذه قصص كثيرة، قصة ولادة موسى وموسى في قصر فرعون، وقصة قتل موسى للرجل، وقصة موسى في أهل مدين، وقصة موسى لما سار بأهله وأنس من جانب الطور نارا وكلمه الله، وقصة موسى مع فرعون وفي إنجاء الله لموسى وقومه، وقصة موسى مع السامري، وقصة موسى مع الخضر وبنو إسرائيل، قصص منها قصتهم مع موسى وقصة أصحاب السبت وقصة البقرة. معين عظيم متنوع، أحسن القصص وأنفعها وأشملها وأخصرها وأبينها وأصدقها. الإنسان منا يتعرض لكثير من الابتلاءات والامتحانات والفتن. هذه الابتلاءات يحتاج أن يراها واقعا سبقه ليعرف كيف يتصرف فيها. فالله تبارك وتعالى قص علينا هذه القصص لنعتبر بها، لنراها مثالا حيا. كيف تصرف الأنبياء في هذا الموقف؟ كيف تصرف الصالحون في هذا الموقف؟ كما قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى هدي أهل الصدق والإيمان في مثل هذه المواقف. لماذا؟ ليثبت به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ونحن من بعدهم. هذه القصص قد تأتي، يعني تسرد القصة كاملة لمناسبة، كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كقصة ذي القرنين وقصة أهل أصحاب الكهف، ليكون حجة على أهل الكتاب العالمين بها، ويزيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتعليم الله له أحداثا تثبت صدقه. وقد تذكر القصة لمناسبة كقصة البقرة لبيان حال اليهود، وقصة أصحاب السبت، وقصة الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها في الحديث عن العالم الغاوي، وقصة العابد الجاهل الذي يعني استخفه الشيطان وأغواه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فالقصة قد ترد كاملة وقد يرد منها يعني فصل أو أكثر بحسب المناسبة. الأمر السادس أن القصة الواحدة قد تتكرر مرتين أو أكثر، وفي كل مرة تكون للعبرة والفائدة وتكون مناسبة للسياق. وعند تكرار القصة يلتقط من أحداث القصة ما يناسب المقام. مثلا قصة يوسف كانت تناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان مستضعفا وكان مبتلا هو وأصحابه فيحتاجون مثل هذه السور. وكذلك في قصة موسى وفي تصبر النبي صلى الله عليه وسلم به في إيذائه من قومه، كما قال الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتصبر ويقول: قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وكذلك في قصة مريم مع زكريا، هنالك دعا زكريا ربه. قصة آدم تتكرر كثيرا في القرآن، وهي أول قصة سنتناولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أيضا من الأمور المهمة أن قصص الأنبياء ليس كل الناس ينتفعون بها، يعني أنباء الغيب وأحوال الأمم والقصص التي تأتي في القرآن لا ينتفع بها إلا السائل المؤمن أولو الألباب العالمون. الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن؟ للسائلين. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى بين أنه ليس كل الناس ينتفعون بذلك. من ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن حال الكفار يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال: وضربنا لكم الأمثال، قال: وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، يعني ذكرنا لكم أمثالا ممن كانوا قبلكم وكفروا نفس كفركم وكيف حل بهم، فكان ينبغي أن تعتبروا بهم لكن لم يعتبروا. فلذلك أيها الوالد الكريم، أيتها الوالدة الكريمة، قصص القرآن أعظم الوسائل التي تصل بها معاني محكمات القرآن إلى ولدك، لأنها مثال حي لهذا الحدث وهذا المعنى. وهذه القصص تتنوع، فينبغي أن يكون لقصص القرآن وأنباء المرسلين وكذلك قصص النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون لها دور أساسي في تأسيس ولدك وتعليمه. وإن شاء الله في الحلقة العاشرة وهي الحلقة القادمة نتكلم عن قصة من أهم القصص التي ينبغي أن تعلمها ولدك، وهي قصة آدم مع إبليس. يعني هذه القصة تمثل حياة الإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.